لم يحصل منه
ولم
مدران مدران يحكم
بسم الله والحمد لله
سليم بسم
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وينجبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل والرزق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من حذرهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأصول التي بينها المؤلف رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بالأخوة الإيمانية، وأن المؤمن أخو المؤمن لقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية كالبنان يشد بعضه بعضا، وكقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اكتفى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي هذه النصوص ترغيب وحث على تحديد الأخوة الإيمانية بين المؤمنين الذين تربطهم رابطة الإيمان فيما يجب الإيمان به من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، وهذه الصفات والأعمال والأخلاق يحققها أهل السنة والجماعة السائرون على نهج السلف الصالح، يحققونها في حياة العمل لأنها من أصول الاعتقاد ومن صفات الطائفة الناجية الموصورة أهل السنة والجماعة أهل الحديث وأهل الأثر. وفي هذا النص أيضا بيان أن المؤمن أن الإيمان يزيد وينقص لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهو دليل على أن الإيمان يكون كاملا عند قوم وناقصا عند آخرين، وكلما أحسن الإنسان في فعل الطاعات وترك المعاصي كمل إيمانه، وكلما قصر في الطاعات وتورط في فعل المعاصي نقص إيمانه، إذن فالإيمان يزيد وينقص كما سبق ذلك مرارا. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، أما من الكتاب فقول الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين أصحاب الإيمان الكامل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما يكون كاملا عند قوم فإنه يكون ناقصا عند آخرين بتكثيرهم في الطاعات واتكابهم بالمعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان الحديث.
ويكذبون إلى أن تصل من قطعت،
نعم، ويحثون الناس ويرقبونهم في دفع السيئة بالتي هي أحسن، ومن ذلك الصلة، صلة الأرحام وصلة الأقارب والأصحاب على العموم، ولو كان من تصله يقابل صلتك بالقطيعة فلا تفعل كفعله، فلا يكون لك الفضل وأكمل الأجر إلا إذا قطعك وصلته. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قرابته فقال إن لي قرابة أصلهم يقطعوني وأتحبب إليهم ويتبقبون إلي، فقال إن كان كما قلت فإنما تشفهم المل أي الرماد الحار، فهو ندب إلى الصلة وإن قطعك من تصله. ولا بد أن يبحث الإنسان عن سبب قطيعة قريبه له أو جاره أو زميله في العمل، لا بد أن يسأل عن أسباب القطيعة حتى يوجد لها الحل الشرعي، فيذهب ما في الصدور وما في النفوس من الأحقاد والبغائن التي تسبب القطيعة. إذن فصفات أهل الإيمان أنهم يصلون من قطعهم ولا يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة بالحسنة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي السيئة ولا الحسنة ادفع بالتي، ولا تستوي السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم.
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.
كذلك تعطي من حرمك احتسابا لوجه الله عز وجل عند القدرة على العطاء، إما أن تعطيه صدقة إذا كان ممن تحق له الصدقة، وإما أن تعطيه هدية، فالهدية نافعة بين الإخوان المسلمين والمؤمنين، وإن كان هو لا يعطيك شيئا فأنت تحتسب العطاء لوجه الله الكريم، وتحديدا للأخوة الإيمانية بينك وبين الناس.
وتعفو عمن ظلمك.
وتعفو عمن ظلمك من صفات أهل الإيمان أنهم ليسوا من أهل الأحقاد والبغائر والبغضاء بدون مسوء شرعي، وأنهم موقفهم ممن يقع في ظلمهم في العرض أو المال أو الدم أنهم يفضلون العفو، وذلك في حدود الشرع، وما رقب فيه الشرع رغبوا فيه وطبقوه بالعمل، وما لم يأذن فيه الشرع فلا، لأنهم ينقادون لنصوص الشرع من الكتاب والسنة. فالعفو عن المظالم فيه تفصيل، قد يكون العفو أفضل، وهذا هو الأفضل. إذا ظلمك ظالم عفوت عنه، لا يجيدك الله بهذا العفو إلا عزا ورفعة. وقد يكون العفو فيه ضرر، إذا كان الظالم من أهل الفساد في الأرض وأهل الاستهتار بالمؤمنين، فالانتقام من هذا بمثل ما جنى أحسن من العفو عنه، لأن العفو عنه يهيجه فيزداد شره وتكثر اعتداءاته، فإذا قوبل شره بما يردعه ولكن بطريق شرعي لا بطريق الفوضى كالمقاتلة والمضاربة ونحو ذلك والمشاسبة، ولكن بالطريق الشرعي كمطالبته إلى الحكام حتى يأخذ الحق منه. وقد مدح الله تبارك وتعالى من صنع ذلك بقوله: وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. شهادة من صفات المؤمنين، إذا أصابهم البغي بغى عليهم من بغى وهو شفيه معتدي وظالم، فإنهم ينتصرون ولكن بطريق شرعي. فالاعتداء يختلف من شخص إلى شخص، شخص يستحق العفو والقصد عدم المؤاخذة فيعفو عنه المؤمن ولا يزداد إلا رفعة
وعزة، وشخص آخر أو أشخاص آخرون إذا عفى عنهم المظلوم ازدادوا في بغيهم وظلمهم، فيحسن ويستحب الانتصار منهم وأخذ الحق حتى ينزجروا ويرتجعوا. وهذا هو الجمع بين النصوص، النصوص التي فيها ترغيب في العفو والنصوص التي فيها المدح لمن انتصر من الظلم والمفسدين في الأرض بمثل ما جنوا، ولكن بطريق شرعي لا بطريق فوضوي.
ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار.
هذا من صفات المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة. يأمرون ببر الوالدين ويعملون به، بر في الأقوال وفي الأفعال، في الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة للوالدين والإنفاق عليهما عند العجز وعدم القدرة، والتعليم لهما هذا من البر، والدعاء لهما بعد الممات، والصدقة عنهما، وصلة قريبهما صلة مالية وصلة بالأقدام وبالإحسان، كل هذا من أنواع البر الذي هو من أعمال الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان وفي كل مكان. نعم.
والإحسان اليتامى والمساكين وابن السبيل.
نعم، من أخلاقهم وسلوكهم والأعمال التي يتقربون بها إلى الله الإحسان إلى الخلق، كل بحسب حاله. ومنهم الأيتام والفقراء والمساكين وابن السبيل، الإحسان إلى هذه الأصناف فيه أجر عظيم، وهو من أخلاق المؤمنين ومن الأعمال المباركة التي يترتب عليها الثواب العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق كافر اليتيم، قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهو ترغيب في كفالة اليتامى. ويبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب، وابدأ بمن تعود كما قال صلى الله عليه وسلم. والمساكين لأنهم من أهل الصدقات، فتدفع إليهم الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، والفقراء كذلك أشد حاجة من المساكين. وقد يطلب المسكين على الفقير والفقير على المسكين، بجامع عدم الكفاية في كل. وكذلك يكرمون ابن السبيل، أي المسافر الذي ينزل بهم في دورهم أو حيهم، يكرمونه وإن كان غنيا في بلده، فهو من أهل الصدقة ومن أهل الزكاة ومن أهل الحق في البر. يعطى جائزته، يسفله من نزل عليه يوم ليلة إلى ثلاثة أيام. فالمهم أنه يعطى من مال الله من الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وإكرام الضيف، وهذا من أعمال الطائفة الناجية المنصورة، فليس من أهل البخل، وليس من أهل الشح، وليس من التاركين لهذه الأعمال التي أجرها كثير وخيرها وفير. وهي من ميزة أهل الإيمان الطائفة الناجية المنصورة، بخلاف أهل الكفر والفسوق والعصيان فلا تجد عندهم هذه المعاملة الحسنة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها.
والرزق بالمملوك، وينهون عن الفقر والخيلاء.
نعم، والرزق بالمملوك، من كان لديه مملوكا يرفق به، بمعنى لا يكلفه من الخدمة ما لا يطيق، ولا يضربه ولا يشتمه بدون مصور شرعي، وإنما يرحمه. وإذا كلفه بشيء من العمل يكون شاقا أعانه عليه، أو جلب من يعينه عليه. ومثل المملوك الأجير أيضا يرفق به الإنسان، فلا يكلفه فوق طاقته لوجود حاجته إلى الأجرة التي يأخذها من الغني، فعليه أن يستعمل معه الرحمة ولا يكلفه ما لا يطيق ولا يبخسه حقه. هذه أخلاق المؤمنين وصفاتهم. السابقين من هم اللاهي. نعم.
وينهون عن الفقر والخيلاء.
وينهون عن الفقر والخيلاء، أي لا يفخر أحد على أحد بنسب ولا مال ولا ولد ولا جاه، بل يعترفون بحقوق الأخوة الإيمانية. فليسوا من أهل الخيلاء ولا من أهل الفخر. والخيلاء والمخيلة من صفات العصاة والفساق إذا كانوا من المسلمين. وأما المؤمنون فإنهم أهل التواضع وأهل الحلم وأهل السكينة والوقار، فلا يفخرون على غيرهم لا بحسد ولا نسب ولا مال ولا جاه، وإنما يعترفون بالأخوة الإيمانية التي جعلها الله عز وجل رباطا بين المؤمنين أجمعين في قوله إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، وقوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يحزنه.
ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن فساقها.
نعم، يأمرون بمعالي الأخلاق، الأخلاق والأعمال التي حث عليها الإسلام ورغب فيها كلها عالية وشامية، يرفع الله عز وجل بها بدر المؤمنين، كحسن الخلق وإيصال الحقوق إلى ذوي الحقوق وتقديم الخدمات للناس على اختلاف مستوياتهم في حدود ما يقدر الإنسان، ويبتعدون عن سفاكها، يعني الأشياء الحقيرة التي يكون بها فاعلها حقيرا، يبتعدون عن ذلك، لأن دين الإسلام يدعو إلى كمال الأخلاق وكمال الأعمال، أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. فاتباع فضل الإسلام ودعوة الإسلام من أخلاق المؤمنين الطائفة الناجية المنصورة. وهكذا إذا اتصفوا بهذه الأخلاق الجميلة ابتعدوا عن بطين، فلا يشيئون إلى إخوانهم المؤمنين، لا يشيئون إلى الوالدين ولا إلى الأرحام ولا إلى الجيران ولا إلى الأصحاب ولا إلى المسلمين عموما لا يسيئون إليهم. فإن حصل شيء من الإساءة تابوا واستغفروا وردوا المظالم إلى أهلها. هذه أخلاق المؤمنين. نعم.
وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة.
صحيح. كل ما يفعلونه من العقائد الصحيحة الاعتقاد الصحيح والقيام بالشعائر وحسن المعاملة فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله وغير ذلك من الصفات العظيمة والابتعاد عن الصفات الذميمة هم في ذلك متبعون كتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطبقونها تطبيقا عمليا لا يخرجون عنها لأن فيها الكمال وفيها الخير الوحيد. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المصدران العظيمان لدعوة الناس إلى خير الأعمال وأزكاها وأطيب الأقوال وأحسنها وفيها التحذير عن شر الأعمال والأقوال والأخلاق. فهم متبعون وليسوا مبتدعين. فالمبتدع خاسر والمتبع فائز.
وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. يعني عقيدتهم والتزامهم واعتصامهم بدين الإسلام على مراد الله ونهج رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فلم يغيروا ولم يبدلوا. هذه صفة الطائفة الناجية المنصورة في كل زمان ومكان.
لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة.
الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة. حديث الافتراق حديث صحيح. 72 فرقة هالكة وواحدة ناجية وهي الطائفة المنصورة. ناجية طائفة ناجية المنصورة هي الفرقة التي ظهرت في النجاة الفوز بالجنة والنجاة من النار. والأمة أمة محمد تنقسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم على وجه الأرض إلى يوم القيامة كلهم أمة الدعوة. وأمة الإجابة هي مقتبلة من أمة الدعوة. يعني استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيهم من بدع وأخطاء في 72 الفرقة. وأما الناجية المشهود لهم فهم الجماعة الذين اجتمعوا على الحق علموه وعملوا به وعلموه الناس. وإذا كان لهم والي مسلم اجتمعوا عليه وأطاعوه بالمعروف واستفادوا من ولايته أمنا وصلاحا وإصلاحا لشؤون دينهم ودنياهم. والسنتين والسبعون الفرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في النار ليست يعني في مستوى، بل هم مختلفون ومتفاوتون في الوقوع في البدع والأخطاء متفاوتون. فمنهم من تخرجه بدعته وخطأه من دائرة الإسلام، فإن مات على ذلك مات على الكفر والشرك، وإن رجع للإسلام فذاك هو المطلوب. وأما من لم تخرجه بدعته من دائرة الإسلام فيكون فاسقا أو يكون مؤمنا ناقص الإيمان فهذا تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبه إن شاء عفى عنه، وإن عذبه في النار بقدر جريمته كان مآله إلى الجنة ولا شك، لأنه لا يخلد في النار إلا أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وأما الطائفة الناجية المنصورة فهم لهم النجاة لا تمسهم النار ولا يسمعون حديثها، وإنما يدخلهم الله عز وجل الجنة بدون أن تمسهم النار وبدون عقاب. وهذه الطائفة الناجية المنصورة هم الأقسام التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء كلهم في الجنة بدون أن تمسهم النار، أئمتهم الرسل والأنبياء، ويليهم الصديقون الذين صدقوا المرسلين ولم يتلعثموا، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وأيضا كل من مات شهيدا ولو لم يقتل في المعركة كما ورد في ذلك النصوص، فهو داخل في هذا الوقت في الشهداء كالحريق والغريق والمبطون وذات الجمر والمرأة تموت بجمر على ولادة، بشرط أن يكونوا من أهل الإيمان يكونوا شهداء في الآخرة. والصالحين جمع صالح يتناول ما ذكر، وكل عبد صالح، هؤلاء هم الطائفة الناجية المنصورة، وفيهم العلماء الأبدان المجددون، وفيهم الأئمة أوعية العلم الدعاة إلى الله والمجاهدون في سبيل الله، هؤلاء كلهم من الأصناف التي جاء ذكرها في سورة النساء. نعم.
نسأل الله يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذا الشعاع المبارك ختم به المؤلف رحمه الله هذا الكتاب الجليل من طريقة العلماء أنهم يدعون لأنفسهم في كل مناسبة ويدعون لغيرهم ويسألون الله عز وجل الثبات على الحق والعافية من الباطل ويسألونه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ويستعيذون به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لأن المؤلفين في فن الاعتقاد هؤلاء العلماء الذين على نهج السلف من الطائفة النادية المنصورة أهل النصح لأنفسهم والنصح لغيرهم. الله أعلم. الذي معنا الدرس لا بكرة سيد خطر
معنى الأشجار
يعني هم الذين يبذلون جهودهم في دعوة الخلق والقيام بنشر العلم يظهر في كل قرونة في كل عام وهذا اللقب ذكره ابن تيمية رحمه الله وإلا فالعلماء يذكرون المجددين أهل التجديد الذين قال في حقهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل أمة من يجدد لها أمر دينها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا فأقر بالإنزال والحوض الذي أرجو بأني منه رجا أنهلوا.
هذا البيت الأول: والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، في بيان شيئين من منهج أهل السنة والجماعة: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة كما ثبت بذلك نصوص الكتاب والسنة، وكما مضى بيانه في العقيدة الواقفية لصاحب المنظومة. وإلى السماء بغير كيف ينزل، إشارة إلى حديث النزول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يبرق الفجر. ولكن لا يجوز أن يسأل عن كيفية النزول، ولا يجوز أن يسأل عن كيفية الذات والصفات عموما، وإنما يسأل عن معانيها، وأما عن الكيفية فلا يجوز. وقوله: أقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل، معتقد، بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم يؤمنون بالميزان لأنه جاء في القرآن والوزن يومئذ حق. كما في قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فإنه هاوية. الآية وكذلك وجوب الإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في السنة، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن طوله وعرضه سوى مسيرة شهر، وأنه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، من شرب منه شربة لا يغمأ بعدها أبدا. يؤمن به أهل السنة والجماعة، وهذا إمام من أئمتهم ابن تيمية رحمه الله. وذكر حسن الرجع في الله تبارك وتعالى أن يكون ممن يشرب وينهل من الحوض الذي يؤمن به، وأنكر الحوض والميزان المعتزلة والخوارج وأتباعهم بدون دليل ولا مصور، وإنما هو بالتأويل الباطل. نعم.
وقد الصراط يمد فوق جهنم فمسلم نادم وآخر
ومسلم
نادم وآخر مهل.
نعم. من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها، فمنهم النادي الذي لا تمسه النار كمن يمر عليه كالبر وكالريح، ومنهم المهمل بمعنى غير الناجي، من تمسه النار وتخطفه الكلاليب التي على الصراط بقدر جريمته ومعاصيه. هذا الصراط الحسي يؤمن به أهل السنة والجماعة، وأنه لا طريق لا وصول إلى الجنة إلا بعد المرور على الصراط. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإن المرور عند جمهور المفسرين المراد به المرور على الصراط.
والنار يطلعها الشقي في المكان، وترى الشقي الى الجنان فيدخله.
هذا مذهب اهل السنه والجماعه استنادا الى قول الله تبارك وتعالى: فريق في الجنه وفريق في السعير. فالاشقياء في النار والعياذ بالله حكمه من الله وعدلا، والأسقياء في الجنة رحمة من الله وفضلا. فلا يسوي الخلاق العليم بين الأسقياء وبين الأسقياء في الجزاء، لأنهم لم يستووا في الأمر. قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذا من دخل النار فهو بعدل الله وحكمته، ثم بالعمل الذي أسلفه في حياة العمل عمل السوء والشر الذي حذره الله من الوقوع فيه ومجاورته. ومن دخل الجنة فبفضل الله ورحمته، ثم بالعمل الذي أسلفه في حياة العمل، كما قال عز شأنه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي أهل الجنة. قال عز وجل النار لا يصلاها إلا الأشقى، وقال سبحانه وتعالى ويتجنبها الأشقى، سيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى. نعم.
ولكل حي عافة في قبره عمل يقارنه هناك ويدخل.
نعم، هذا حد وجوب الإيمان أنه من يعتبر طائفا ناجيا منصورا، وجوب الإيمان بسؤال القبر، بالسؤال في القبور، وأن القبر إما نعيم وإما عذاب، إما نعيم للمؤمنين الذين يلهمهم الله الحجة لأنهم أتوا بالأسباب النافعة عمل الصالحات وترك المنكرات، فيجيبون بما يكون سببا في نجاتهم. فيقول المؤمن الله ربي والإسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى الميت في قبره عمله، المؤمن في صورة شاب حسن، فيستغرب مجيئه المؤمن فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الحسن الذي يأتي بالخير، فيقول له أنا عملك الصالح، فيستأنس به. والشبي يأتيه في صورة مخيفة ورهيبة فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول له عملك، أنا عملك السيء. وهذا حق لأنه ثابت في النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو القرين الذي يقارنه في قبره، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الميت يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه المال والأهل والعمل، فيرجع المال والأهل ويبقى العمل، فإما أن يكون صالحا فيؤنسه وإما أن يكون صالحا فيوحشه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبو حنيفة ثم أحمد ينقد عنه، يعني ما ذكر في هذه القصيدة الإسلامية من أصول الاعتقاد هو مذهب للأئمة الأربعة جميعا، فإنهم كلهم على عقيدة واحدة إلا ما مدى كمخالفة أبي حنيفة في تعريف الإيمان وأنه أرجع الأمر، مع اتفاق الأحناف بأن المطيع يثاب على طاعته والعاصي على معصيته. وأما أبو حنيفة ومخالفته لأهل السنة والجماعة في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن وأنه مخلوق ورجع عنه ولم يبق عليه أبدا، بل صار من أهل السنة والجماعة. وهذا البيت أدري في تصحيح ما أدري فنعمانهم قانوا
فنعمانهم قانوا وفعصا لمالهم
قانوا
وفعصا لمالهم.
وللشافعي ذر ورد لابن حنبلي حتى تختلف الكافية. البيت الأخير السابع عشر هو الذي يتعلق بالأبيات الأولى فإن تبعت سبيله فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول. واضح المعنى إن اتبعت سبيل الأئمة الأربعة فذلك علامة التوفيق للحق، وإن ابتدعت خالفتهم وابتدعت قولا أو أطوالا غير ما رأوا واعتقدوا فلا يؤول على من فعل ذلك، يعني لا يعتد به ولا يعتبر من أهل الاتباع وإنما يعتبر من أهل الابتداء. صلى الله عليه وسلم.
لعل بعض الطلاب يريد مثلا الإجازة لشخص إجازة شفوية شرح العقيدة شرح اللامية يجيب لنا شيخ
ما حد يجيب
شفية شيخ
شرح عندهم ومؤذين لهم في تعليمه تدريسه للناس وتوزيع الشريط والتقرير كل معذور لهم فيه جميع طلاب.
لا
ان تعلم بما سمعت وفهمت ولا تجيب، والذي يشكل الحمد لله وسائل الاتصال موجوده يستفيد الإنسان يستفيد، لكن في باب الاعتقاد وفي باب الأحكام الشرعية